الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، ويأتي بمعنى الإمساك عن الكلام كما جاء في كتاب الله عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الشرع هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني أو الصادق إلى غروب الشمس. ومن العلماء من ذكر أن الصيام شرعا أو اصطلاحا هو التعبد لله بنية الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فالصيام عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، سواء كان الصيام فرضا هو صيام رمضان أو الكفارات أو النذور أو تطوعا. قال المصنف: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى الصح أكمل 30 يوما، ثم صاموا من غير خلاف. صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام وفروضه العظام ومبانيه التي بني عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب يعني فرض ووجب. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب صيام رمضان، وأنه من أمور الدين المعلومة بالضرورة. واختلف أهل العلم في وقت فرض صيام شهر رمضان، فمن العلماء من قال أنه فرض في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم رحمهم الله، ومنهم من قال أنه فرض في اليوم الثاني، يعني حددوا يوما في اليوم الثاني من شعبان من السنة الثانية من الهجرة. وصيام رمضان له شروط، أو لوجوبه شروط. لا يجب صيام رمضان إلا ب4 شروط كما ذكر ذاك الفقهاء. الشرط الأول الإسلام، وهو شرط عام لكل العبادات، فلا يجب الصيام على الكافر أو المرتد، ولا يصح منهما، لكن الكافر والمرتد يعاقبان على تركهما العبادات ومن ذلك الصيام. والدليل قول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالكافر والمرتد عن دين الإسلام لا يقبل منهم أي عبادة، ولا تصح منهم العبادات، ولا تجب عليهم، لكنهما يعاقبان على تركهما، على ترك العبادات، يعاقبان على ترك العبادات يوم القيامة. الشرط الثاني من شروط وجوب صيام رمضان العقل. فالصيام لا يجب على المجنون، والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. الشرط الثالث البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي حتى يبلغ، لكن يؤمر ويرغب، يؤمر بالصيام ويرغب فيه، ويبين له فضل الصيام والأجر المترتب على ذلك، حتى يكون معتادا على الصيام، حتى إذا بلغ سن التكليف ووجب عليه الصيام لا يكون هناك، لا تكون عليه مشقة في صيام رمضان. فعلى ولي أمره أن يحث هذا الصبي على الصيام حتى يعتاد عليه، فإذا بلغ سن التكليف ووجب عليه الصيام يكون عليه، لا يكون عليه شاقا. والدليل هذا الشرط وهو البلوغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها الصبي حتى يبلغ. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن صيام رمضان يجب على من أطاقه حتى لو كان صبيا، فإذا كان يطيق الصيام ولو لم يكن بالغا فإنه يجب عليه الصيام. هذا قول لبعض العلماء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام رمضان. ولأنه عبادة بديلة أشبه بالصلاة، ولذلك يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، كما جاء بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وممن ذهب إلى هذا القول الحسن البصري رحمه الله، وعطاء وقتادة، والشافعي رحم الله الجميع. قال المصنف: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، وهذا إجماع كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فيستحب للمسلمين أن يتراءوا هلال ليلة الثلاثين من شعبان. فكما هو معلوم الشهر إما يكون 29 أو 30، فإذا رأوا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يصومون رمضان، وإذا لم يروا فإنهم يفطرون يوم الثلاثين من شعبان ويتموه، ثم يصوموا اليوم الذي بعده وهو أول يوم من أيام رمضان. قال: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف. فيجب صيام رمضان إذا رؤية هلال رمضان، سواء ليلة 30 أو بعد إكمال 30 شعبان 30 يوما، حتى ولو لم يروا الهلال إذا أكملوا 30 يوما فإنهم يصومون. أما إذا لم يروا الهلال لصحو أو غيم أو قتل أو غير ذلك فإنهم يكملون 30 يوما، يكملون شعبان 30 يوما ثم يصومون من غير خلاف بين أهل العلم. وهذا ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وإذا رأى الهلال كبر 3، وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. وهذا ما جاءت به السنة، وجاء أو ورد في مصنف عبد الرزاق عن قتادة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال كبر 3 ثم قال: هلال خير ورشد. قالها 3 ثم يقول: آمنت بالذي خلقك 3، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا وجاء بشهر كذا وكذا. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. وهذا مما يستحب ذكره إذا رأى المسلم هلال الشهر، سواء هلال رمضان أو غير رمضان. قال المصنف: ويقبل فيه قول واحد عدل، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، يعني تقبل شهادة الواحد العدل في رؤية هلال شهر رمضان. ومن العلماء من قال: لا يقبل فيه إلا شهادة 2، لا يقبل في رؤية هلال شهر رمضان إلا شهادة 2 عدلين. واستدلوا بما رواه عبد الرحمن بن زيد والخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. وهذا الحديث رواه النسائي، لكن ظاهر المذهب أن رؤية هلال شهر رمضان تقبل فيه شهادة الواحد العدل وتكفي ذلك هذه الشهادة. والدليل ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. الحديث رواه أبو داود. وبالنسبة لشهادة المرأة، هل تقبل في رؤية هلال رمضان أم لا؟ فيها وجهان. من العلماء من قال أنها تقبل شهادة المرأة أو يقبل قولها، ومن العلماء من قال لا يقبل قول المرأة أو لا تقبل شهادة المرأة. قال المصنف: وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس. يعني إذا رأى المسلم أو العدل رأى الهلال وحده ولم يراه غيره، ولكن لم تقبل شهادته أو ردت شهادته، فإنه يلزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس، حتى لو لم يصوم الناس فإنه يلزمه الصوم. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، لكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا رأى الهلال ولم تقبل شهادته فإنه لا يصوم وحده، لا يصوم وحده ولا يلزم بالصيام ولا يفطر وحده، في أصح قولي العلماء، بل عليه أن يصوم ويفطر مع الناس. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. والحديث رواه الترمذي. قال المصنف: وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. إذا رأى هلال شوال، يعني بعد انتهاء رمضان، لم يفطر، لماذا؟ لأن هلال شوال لابد من شهادة اثنين عدلين عند عامة الفقهاء. دليل حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي ذكرناه والذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا. وأيضا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال. فيدل على ذلك على أن إذا رأى هلال شوال لم يفطر، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. قال المصنف: والمسافر يفطر إذا فارق قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على شرطين من شروط السفر الذي يبيح للصائم الإفطار في شهر رمضان. الشرط الأول أن يكون السفر مما يجوز معه قصر الصلاة، وقد ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي 81 كيلومترا، والسفر وإن كان مظنة للمشقة عادة إلا أن تحقق هذه المشقة متفاوت، فقد يكون السفر فيه مشقة وقد يكون هناك سفر ليس فيه مشقة. ولذا ربط التشريع الرخصة بالمسافة وليس بتحقق المشقة، وبهذا قال جمهور أهل العلم، لكن خالفهم بعض الحنفية. الشرط الثاني ألا ينوي المسافر الإقامة في البلد التي سافر إليها، وحدد أهل العلم مدة الإقامة التي لا يصح للمسافر الترخص بعدها، فذكر الشافعية والمالكية أنها 4 أيام مع لياليها، والحنابلة قالوا ما يزاد عن 4 أيام، أما الحنفية فذكروا أنها 15 يوما. وهناك شروط ذكرها أهل العلم تبيح الإفطار في رمضان للمسافر. الشرط الأول ما اشترطه جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة أن يكون السفر في أمر مباح ليس فيه معصية لله تعالى، فهذا يجوز فيه الترخص برخص السفر من الصلاة قصر الصلاة الرباعية و الإفطار في رمضان. الشرط الثاني قالوا يشترط لبدء إنهاء الصوم والبدء بالترخص بالفطر عند جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية الشروع في السفر، أن يكون المسافر قد شرع في سفره وفارق بلده قبل طلوع الفجر. وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا بجواز الإفطار في رمضان للمسافر إن سافر في النهار، حتى لو سافر في النهار ما دام أن السفر مباح. الشرط الثالث وهو ما ذكره الشافعية اشترطوا لجواز الإفطار في السفر ألا يكون المسافر دائم السفر، يعني يسافر باستمرار لعمله أو لغير ذلك، فقالوا يحرم عليه الفطر إذا كان كذلك دائم السفر. أما إن كان السفر يسبب له مشقة فيجب عليه الفطر، لعموم قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، ولقوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها وقد تشكل على بعض الناس، وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين. قول الأول هو قول الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية، ذهبوا إلى أن الأفضل للمسافر في رمضان الصيام إذا لم يؤثر فيه أو يضعف جسده أو يضر به. وقال الحنفية والشافعية باستحباب صيام رمضان في السفر، واستدلوا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأيضا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. والقول الثاني في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أفضلية الإفطار للمسافر في رمضان سواء كانت هناك مشقة أو لم تكن هناك مشقة. استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، يعني حتى يراه الناس، فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وكراع الغميم هو موضع بين مكة والمدينة، وهو عبارة عن وادي يبعد عن مكة تقريبا 60 كيلومتر. وأيضا روى جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورخصة الإفطار في رمضان للمسافر تنتهي بانقطاع صفة السفر عنه، وهذا يكون بدخول المكان الذي يطلق عليه فيه مقيما وتحقق نية الإقامة، لكن يشترط أن يكون دخوله ذلك المكان قبل الفجر، يعني من الليل قبل الفجر، لأن النية لصيام رمضان يجب تبييتها قبل الفجر من الليل. فيجب على المسلم العزم على النية وعقدها على الصيام قبل الفجر. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال المصنف: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذه المسألة اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في شهر رمضان على عدة أقوال. القول الأول أن عليهما القضاء فقط، على الحامل والمرضع القضاء فقط دون الإطعام، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهذا القول قال به بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والقول الثاني إن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وهذا القول حكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما. القول الثالث أن عليهما الإطعام فقط ولا قضاء عليهما، وهذا القول قال به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحكاه ابن قدامة في المغني عن ابن عمر رضي الله عنهما. واستدلوا بما رواه ابو داود عن ابن عباس في قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع، يعني الحبلى الحامل والمرضع إذا خافتا. يقول أبو داود راوي الحديث: يعني على أولادهما، يعني خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وذكر النووي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث إسناده حسن. ومن قال بأن عليهما القضاء فقط استدلوا بما رواه النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع. وهذا الحديث صححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر كما هو معلوم يفطر ويقضي دون الإطعام، كذلك الحامل والمرضع كما ذكر ذلك الجصاص في أحكام القرآن. أيضا يقاس على المريض، يقاس الحامل والمرضع يقاسان على المريض، كما أن المريض يفطر ويقضي دون إطعام كذلك الحامل والمرضع يقضيان دون إطعام. واختار هذا القول جماعة من العلماء، وهذا القول هو الراجح. هذا القول في هذه المسألة هو الراجح والأظهر، لأن الحامل والمرضع في حكم المريض والمسافر، والمريض والمسافر يفطران ويقضيان دون إطعام، فكذلك الحامل والمرضع. قال المصنف: والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية، يعني لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا خاف المريض على نفسه من الضرر بسبب الصيام فإن صومه مكروه في هذه الحال، بل إن بعض العلماء ذكر أنه يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه الصيام، لأنه مأمور بحفظ نفسه وعدم يده أو يديه إلى التهلكة. قال: من عجز عن الصوم لكبر، يعني لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. هذه المسألة ذكرناها قبل قليل. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فهذا لم يتعمد أن يدخل إلى حلقه ذباب أو غبار أو شيء من أو شيئا من الماء أو غير ذلك، ما دام أنه بلا قصد فإنه لا يفطر. وأيضا إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أفطر من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان المسلم لا يستطيع الصوم بسبب المرض، وهذا المرض يرجى برؤه، يعني يرجى شفاؤه والقدرة على الصيام فيما بعد، فالواجب عليه أن يفطر ويقضي تلك الأيام التي أفطرها من رمضان، لعموم قوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان لا يستطيع الصيام ويشق عليه بسبب مرضه أو كبر سنه، وهذا المرض لا يرجى برؤه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الصيام، لكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، كما ذكرنا أن النووي رحمه الله قال: إسناده حسن. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل. الصوم الواجب هو صيام رمضان وصيام الكفارات وصيام النذر، هذه كلها من الصيام الواجب، فلا يصح هذا الصيام أو الصيام الواجب إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر. والدليل حديث: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فلا يصح الصوم بدون نية، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث متفق على صحته. فيجب تبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وقول طائفة من السلف. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصوم عمل، والأعمال لا بد لها من نية، فحتى الصيام لا بد له من نية، فنية الصيام تكون من الليل، لأن أجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل. وجاء في حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر، يعني لمن لم ينوي قبل الفجر. وهنا مسألة: لو أن إنسانا نام ليلة 30 من شعبان قبل طلوع الفجر، ولم يعلن أو لم يرى شهر هلال شهر رمضان، ثم رؤي من الليل رؤية الهلال وأعلن أن غدا هو أول يوم من أيام رمضان، ثم قام بعد من نومه بعد طلوع الفجر، فهل يصح صومه؟ نقول: لا يصح صومه، لكن عليه أن يتم الصيام مع الناس ويقضي عن ذلك اليوم بعد انتهاء رمضان، لأنه لم يبيت النية من الليل. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في اشتراط تجديد النية في كل يوم من رمضان، هل يجب أن يجدد المسلم نيته في كل يوم من أيام رمضان يعني ينوي من الليل في كل يوم، أم تكفي نية واحدة من أول يوم من أيام رمضان؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أنه يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، هذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال بهذا شيخ الإسلام بن تيمية، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية يجب تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة، فتجب النية عن كل يوم. واستدلوا أيضا بحديث حفصة الذي ذكرناه أنها قالت لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر، وقاسوا ذلك على الصلوات الخمس، قالوا لابد لكل صلاة من نية، فكذلك لابد لكل يوم من شهر رمضان من نية. القول الثاني في هذه المسألة أن ما يشترط فيه التتابع في صيام رمضان تكفي النية في أوله في أول يوم، لكن إذا انقطع هذا التتابع لعذر يبيح الإفطار، مثل سافر إنسان في خلال رمضان ثم أفطر ثم رجع إلى بلده وأراد أن يستأنف الصيام، فإنه يجدد النية لأنه انقطعت النية السابقة. وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن عثيمين رحمه الله، وذلك لأن الصوم المتتابع كالعبادة الواحدة فيرتبط بعضها ببعض ولا يجوز التفريق بينها، ولذا تكفي النية الواحدة، والأصل عدم قطع النية إلا بسبب يجيز قطع النية ويجيز الإفطار في رمضان. والصيام بالنسبة لصيام التطوع كما ذكر المصنف يقول ويصح صوم النفل يعني صيام التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده، فهذه المسألة نقول فيها لا يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل كما هو في صيام الفريضة أو الصيام الواجب، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، يعني هل عندكم طعام، فقلنا لا، قال فإني إذن صائم، فصام النبي صلى الله عليه وسلم من النهار. وجاء أيضا عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا، وفعل ذلك أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم. ويجوز لمن أراد الصيام صيام التطوع أن ينوي هذا الصيام أثناء النهار سواء قبل الزوال أو بعده كما ذكر المصنف رحمه الله، لكن بشرط ألا يكون قد تناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، وهذا مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية وقول طائفة من السلف، واختار هذا القول ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. واستدلوا بعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، فقلنا لا، قال فإني إذن صائم. لكن من أنشأ نية الصوم أثناء النهار صيام التطوع من النهار فإنه يكتب له ثواب ما صامه فقط، يعني لو يعني بدأت النية لصيام التطوع من مثلا الساعة العاشرة صباحا فإن أجره وثوابه يكتب له من الساعة العاشرة حتى غروب الشمس حتى يفطر، وهذا مذهب الحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله وابن باز وابن عثيمين. استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي
بالنسبة للتردد في نية الصوم الواجب، من تردد في نية الصوم الواجب يعني قال هل أصوم غدا أو لا أصوم، واستمر هذا التردد إلى يوم غد ثم صام هذا اليوم، فصومه غير صحيح لأنه متردد لم يجزم وعليه قضاء هذا اليوم. هذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وقول بعض الحنفية. لماذا؟ لأن هذا مخالف لشرط من شروط صحة الصوم وهو النية، لا بد أن تعقد النية أو تبيت النية أو يجزم من الليل، والنية عقد القلب على فعل الشيء، والتردد ينافي هذا العقد. ومتى اختل هذا الشرط فسد الصوم ووجب القضاء. وهنا مسألة وهي تعليق الصوم، يعني مثلا إنسان يقول إن كان يوم غد رمضان فهو فرضي أو سأصوم الفرض، فإذا عقد الإنسان النية على أنه إن كان غدا رمضان فهو فرضي أو سأصوم الفرض، فتبين أنه رمضان فصومه صحيح لأنه عقد النية من الليل. وهو رواية عن أحمد، وذهب إلى ذلك ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله. والسبب في ذلك أن التردد مبني، أن هذا التردد في الصيام مبني على التردد في ثبوت الشهر وليس على التردد في النية، بل على ثبوت الشهر. فإذا كان رمضان فإني صائم، فهنا علق الصوم على ثبوت الشهر، فلو لم يثبت الشهر لم يصم. ومن نوى في يوم رمضان قطع صومه، يعني إنسان صام يوما من شهر رمضان ثم خلال الصيام خلال اليوم نوى أن يقطع صومه بدون أن يأكل أو يشرب أو يفعل شيء من المفطرات، فقط نوى، فإن صومه ينقطع ولا يصح منه وعليه قضاء، وأيضا يجب عليه امساك بقية اليوم إذا كان ممن لا يباح لهم الفطر كالمسافر المريض وغير ذلك. أما إن كان ممن يباح لهم الفطر كالمريض والمسافر فعليه القضاء فقط، وهو مذهب المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية، واختار ذلك ابن حزم وابن عثيمين رحمهم الله، استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام الإنسان ناويا للصيام فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر الصوم، لأن الصوم عبارة عن نية، فإذا نوى قطع هذه النية انقطعت أو انقطع الصوم، كالصلاة إذا نوى قطعها فإنها تنقطع. لكن من تردد في قطع نية الصوم، من تردد في قطع نية الصوم يعني نيته متردد فيها يقطع ما يقطع، فإن صومه لا يبطل ما دام لم يجزم بقطعها، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وقول للحنابلة، واختار هذا القول ابن عثيمين رحمه الله، لأن الأصل بقاء النية، الأصل بقاء النية حتى يعزم أو يجزم على قطعها وبذلك تنقطع. هذا ما يتعلق بهذا الباب من أحكام. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.